شاهدناهم مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محابلها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج التوحيد. في حلقتنا الماضية عشنا معا هذه المعاني: كيف تعلم الجيل الفريد في مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ من هذا الإنسان العظيم الذي علم العالم وعلم هذا الجيل الذين نقلوا إلينا هذا الدين؟ وتوقفنا في ختام حلقتنا الماضية عند قصة نتحدث فيها عن سعي النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حوائج صحابته صلى الله عليه وسلم. لم نكمل هذه القصة، وتوقفنا عند معاني رائقة لابد أن نفصلها فيها، فنعود إليها بإذن الله تعالى بصحبة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نذكر أولا بهذه القصة سريعا، نعم، ثم لأنها طويلة بالطبع،
نعم،
وأحسب أن مشاهدي يتذكرون بعضها، ونبدأ في التماس بعض المعاني من هذه القصة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ما زلنا مع هذا المعنى الذي نريد أن نفهمه: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما، وكيف استطاع عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة الوجيزة، 23 سنة في عمر الأمم، فترة وجيزة جدا.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم في خلال هذه الفترة 23 سنة انطلق في أولها وحده صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه السنوات، وكان في حجة الوداع يخطب في 140 ألف من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وبعدما توفي عليه الصلاة والسلام امتدت الفتوحات بعده صلى الله عليه وسلم، حتى كان ما هو معلوم من الفتوحات العظيمة في زمان أبي بكر الصديق وزمان عمر بن الخطاب ومن بعدهما رضي الله عنهما، حتى كانت هذه الأمة العظيمة التي بسطت شراع العدل على الأرض. إزاي النبي عليه الصلاة والسلام في خلال الفترة الوجيزة دي استطاع صلى الله عليه وسلم ان هو يصل الى قلوب هؤلاء الألوف المؤلفة وهو فرد واحد عليه الصلاة والسلام، ولم تكن عنده هذه الإمكانات التي ربما اصبحت موجودة في العصور من بعده؟ يعني لا كانش فيه لسه كتابة ولا مطابع ولا تلفزيون ولا برامج ولا أي كلام من ده، وهو وحده صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا هذا اللسان، واستطاع صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله عز وجل له أن يملك هذه القلوب، قلوب الناس، حتى الذين لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم ولم ينطقوا الشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شاهدوا له صلى الله عليه وسلم بمعان عظيمة جدا. عايزين نتعلم النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل في الدعوة ازاي، كيف كان رسول الله داعيا، كيف كان رسول الله معلما، كيف استطاع ان يصل الى قلوب هؤلاء الناس على ما كان فيهم من هذه المعاني التي تصد عن سبيل الله عز وجل من التعلق بآثار الآباء ومن هذه العقول المغلقة وهذه القلوب القاسية، كيف استطاع أن ينفذ إلى هذه القلوب صلى الله عليه وسلم. ضربنا يعني بعض النماذج من هذا، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت أهم صفة تميزه صلى الله عليه وسلم الكمال في حسن الخلق، فكان أحسن الناس أخلاقا صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الناس رحمة ورفقا بأصحابه، وكان يستعمل اللين في مكانه ويستعمل الشدة في مكانها صلى الله عليه وسلم. حتى وصلنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصل إلى قلوب الناس، وكان بيستخدم في الدعوة السعي في قضاء حوائج الناس، إن هو يحسس الإنسان اللي قدامه إن هو إنسان يعامله بهذا المنطق. وكان أكثر الخلق تواضعا صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا أنه كان يدخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لا يعرفه فيقول أيكم محمد، مين فيكم محمد؟ ما كان يميز نفسه بشيء، يلبس من ثياب أصحابه ويأكل من طعامهم ويجلس في مجالسهم كأنه واحد منهم صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ملك هذه القلوب. فكانت معاملة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من معاملة الملوك، من معاملة الأتباع للملوك، من معاملة أتباع كسرى وقيصر والنجاشي لملوكهم. وكان عليه الصلاة والسلام قد ملك هذه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وتوقيرا مع كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. وصلنا لقصة لطيفة جدا، قصة ربيعة ابن كعب الأسلمي. ربيعة ابن كعب الأسلمي ده لم كانش علي بن أبي طالب، ولا كان عثمان بن عفان، ولا كان عبد الله بن عمر، ولا حد من دول خالص. ده خادم بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فكان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي بيعرض عليه يقول له ألا تزوج؟ يقول له صبح اتجوز منين؟ لا أنا ما حلتيش حاجة، وبعدين أنا مش عايز حاجة تشغلني عنك وعن خدمتك. مرة والتانية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الزواج، فربيع المرة الأولى والتانية رد بنفس الرد، ثم رجع إلى نفسه فقال والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلح ديني ودنياي، أو بما يصلح ديني وآخرتي.
نعم
والله لئن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تزوج لأقولن نعم. حصل الكلام ده فعلا، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قوم من الأنصار يخطب ابنتهم. ذهب إليهم وكانوا قوما كراما، قبلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وزوجوا هذا الشاب ربيعة ابن كعب الأسلمي. تزوج ربيعة، وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام أقطعه أرضا، اداله حتة أرض كده، قالوا الأرض دي بتاعتك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اداله حتة أرض جنبيها، قالوا الأرض بتاعتك أهي، وخد الحتة دي كمان من عندي عشان تعرف إن أنت تزرع وكده. أعطاه أبو بكر هذه الأرض هبة، وكان أجود الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. المهم ان سيدنا ابو بكر الصديق قال له الارض بتاعتك من هنا لهنا، فالخط بقى اللي هم متفقين عليه وجدوا فيه نخلة صغيرة كده، عذق نخلة صغيرة كده على الخط، يعني جاي على ايه. فربيعة قال انت بص اديتني الارض لغاية هنا يبقى النخلة بتاعتي. ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال لا انا اديتك الارض لغاية هنا بس النخلة دي في الحد بتاعي انا. اختلفوا بقى مع بعض، فطبعا الكلام مستفز، يعني ده انا اصلا الارض بتاعتي ولا اللي مديها لك، فازاي يعني ازاي عايز اخد النخله دي وانا مش عايز اديها لك يا اخي. فغضب ابو بكر، وكان ابو بكر الصديق رجلا فيه حده رضي الله عنه، فغضب ابو بكر وقال له كلمه ندم عليها ابو بكر. قال ربيع بن كعب فقال لي ابو بكر كلمه كرهها. خلي بالك اللي كرهها مش ربيعه، يعني اللي زعل من الكلمه ربيعه قال ما قالش فقال لي كلمه كرهتها او اوجعتني او المتني او لا، قال فقال لي كلمه كرهها وندم عليها. فقال لي رد علي مثلها ليكون قصاصا، لازم تقول لي زي ما قلت لك، يعني هو قال له كلمه زي ما تكون بقى، فقال له قول لي زي ما انا قلت لك عشان يكون قصاصا. فطبعا اقول لك ازاي يعني انا جننت عشان ارد على ابو بكر الصديق؟ فقال لا والله لا ارد عليك مثلها. فغضب ابو بكر وقال لا تردن علي مثلها او لا استعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هروح اشتكي للنبي. شوف بقى رد. فابى ربيعه ان يرد على ابي بكر رضي الله عنه، فانطلق ابو بكر ضرب رجله في الارض ومشي من الغضب. اجتمع بقى الناس من عيله ربيعه بن كعب رضي الله عنه، فقالوا الله هو زعلان منك ايه؟ ده هو اللي شتمك وهو كمان اللي زعلان ورايح الشكيك للنبي. ولكن ربيعة رضي الله عنه كان انسان بيفهم، كان عارف مين ده، مين ابو بكر الصديق. فقال اتدرون من هذا؟ عارفين مين ده؟ هذا ثاني اثنين اذ هما في الغار، هذا ذو شيبة المسلمين، انفضوا عني. لا يلتفت ابو بكر فيراكم فيغضب فيراكم تنصروني، يعني واقفين جنبي وعاملين لي عزوة يعني، فيغضب أبو بكر لذلك، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضب أبي بكر، فيغضب الله عز وجل لغضب رسوله فيهلك ربيعة. كلام يعني قد ايه الصحابة كانوا بيعظموا هذا الرجل الصالح.
نعم.
رضي الله تعالى عنه. وكان جديرا بهذا واهلا له رضي الله عنه. قال ربيعة رضي الله تعالى عنه بعدما يعني حصل هذا الموقف، قال فانطلق ابو بكر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتبعته وحدي، مشيت بقى وراه قلت له امشوا محدش يجي ورايا، وانطلق خلفه، قال فتبعته وحدي حتى اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فحدثه الحديث كما كان. ما هو الصديق.
نعم.
رضي الله عنه ما زودش بقى علشان يبرر هو ليه قال، زي ما هو الرجل نفسه بيقول زي ما حصل. قال فحدثه الحديث كما كان، قال فرفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فصلوا كده بقى كأنه كان قاعد يعني عليه الصلاة والسلام وهم جايين واقفين، فبصلوا بقى النبي، بصل ربيعة رضي الله عنه، فقال يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قال قلت يا رسول الله كان كذا، فقال لي كلمة كرهها، فقال لي قل لي مثلها حتى يكون قصاصا، فأبيت. هو ده اللي حصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا ترد عليه مثلها، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت غفر الله لك يا أبا بكر. قال فولى أبو بكر وهو يبكي رضي الله عنه. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده صحيح، صاحب الشيخ الألباني.
نعم.
سيدنا أبو بكر الصديق حاجة تانية غير كل الناس، شخص فريد في هذه الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، ما جاء تابع لنبي كهذا الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه.
نعم.
سيد المسلمين وإمام هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفي في أبي بكر الصديق ما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر. سيدنا أبو بكر الصديق إحنا مش قصدين نتكلم عنه، ولكن طبعا بذكر.
نعم.
أبي بكر الصديق تنشرح الصدور.
نعم.
رضي الله عنه وأمثاله من الصالحين رضي الله تعالى عنهم. المراد إن النبي عليه الصلاة والسلام شوف كان مهتم إزاي بالصحابة، مهتم إزاي بالناس. يعني مثلا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أبو عبد الله ابن حرام رضي الله عنه قتل.
نعم.
في غزوة أحد شهيدا، فلما كان صبيحة هذه الغزوة مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر على جابر رضي الله عنه فرآه حزينا، فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا. شوف الكلام ده يدل على ايه؟ يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيراعي.
نعم.
بيراعي الصحابة
قريبا منهم،
قريب بيدور. الكلمة دي تعرف يا دكتور أسامة قد ايه الناس احيانا الانسان بيبقى مستني حد يقول له مالك، بيبقى مستني نفسه حد يقول له مالك زعلان من ايه. فتخيل بقى لما مالك زعلان من ايه دي
من النبي عليه الصلاة.
تيجي من النبي.
نعم.
قد ايه بقى هذه المحبة الجارفة في قلب هذا الصحابي تتضاعف الى اضعاف كثيرة.
نعم.
فقال ما لي اراك منكسرا، قال يا رسول الله ان عبد الله قتل يوم احد وترك لي 9 نساء خرق، ما تسب لي 9 بنات اخواتي وانا اللي قائم عليهم. فقال ان الله عز وجل ما كلم احدا من عباده الا من وراء حجاب.
نعم.
غير ابيك فقد كلمه كفاحا. فقال تمنى علي، فقال يا رب اتمنى ان ارجع الى الدنيا فاقتل فيك.
نعم. ثم اعود.
نعم. فقال قد سبق القول.
نعم.
مني انهم اليها لا يرجعون.
صحيح.
شوف بقى بيبشروا وبيطمنوا وبيحط يعني هذه الراحة على قلب هذا الشاب المنكسر الحزين. فكان عليه الصلاة والسلام يشعر بهذه المعاني، هذه المعاني اللي فيها أبوة، هذه المعاني اللي فيها هذا الحنو الجارف وهذه المشاعر الفياضة منه صلى الله عليه وسلم تجاه الناس، فكانوا يجدونه قريبا منهم عليه الصلاة والسلام. هو مش محتاج ان يروح يخبط على بابه علشان يحكي له، مش محتاج ياخد معاد منه. يعني انت حركت على من المرأة التي مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عند قبر لها تبكي،
نعم،
فقال يا أمة الله اتق الله واصبري،
نعم،
فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي ولم تعرف، معرفتش، مش واخد بلا أو مش عارفة ان ده
النبي
عليه الصلاة والسلام. فقالوا لها إنه رسول الله، دي ايه الكلام اللي قلتيه ده، تعرف دي كلام مين، ده النبي. قالوا، قال راوي الحديث، فأخذها كالموت من الخضة، أنا قلت كده للنبي
عليه الصلاة،
فأخذها الست اترعبت. قال فأخذها كالموت، فقامت خلفه صلى الله عليه وسلم، قالت فأتيت بيته فلم أجد عليه بوابين. شوف الكلمة الجميلة دي، أتيت بيته فلم أجد عليه بوابين، فقلت لم أعرفك، معلش يا رسول الله، والله أنا ما مش واخد بالي إن أنت النبي. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الكلام ده كله يدل على كل المعاني لما نحطها جنب بعض تدل على شخصية المعلم عليه الصلاة والسلام، على شخصية الداعية صلى الله عليه وآله وسلم، إن هو كان حاسس بالناس قد إيه وشاعر بمشاكل الناس قد إيه، وبيتعامل مع الناس بهذه الأبوة وهذه هذا الحنو وهذه العاطفة الجارفة. يعني خليني أذكر مثال تاني في هذا المعنى حصل مع مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قصة برضه لطيفة جدا حصلت مع أبي هريرة هو الذي يرويها. قال رضي الله تعالى عنه والذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. يعني من كتر الجوع يجيب حجر يحطه على بطنه ويربطه علشان يملى بطنه ما يحسش بهذا الخواء، يسند ظهره يعني. قال ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، يعني وقف كده في الطريق اللي لما الناس بتخرج من المسجد تمشي فيه. قال فمر بي عمر، قال فقعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي أبو بكر الصديق، قال فسألته عن آية في كتاب الله، قال فسألته عن آية في كتاب الله، ما سألته إلا ليستتبعني. يعني هو
تعالى معايا،
يقول تعالى يروح البيت بقى يمكن
ياكل حاجة،
يتغدى ولا يعزمه على الغدا ولا حاجة. قال فمر فلم يفعل، قال له الآية الفلانية دي كذا، قال له دي كذا كذا كذا، وراح واخد بعضه ومشي. قال ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليستتبعني. قال ثم مر أبو القاسم
عليه الصلاة
صلى الله عليه وآله وسلم، قال فتبسم حين رآني، أول ما شافه
فهم
صلى الله عليه وآله وسلم، وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق تعال وراي. قال ومضى، مشي النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتبعته فاستأذن، يعني على بيته صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فوجدت لبنا في قدح، أو فوجد لبنا في قدح، كل اللي في البيت شوية لبن كده في كوباية. فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة، جالنا هدية. قال يا أبا هرز قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم. أهل الصفة دول الناس الغلابة الفقراء اللي هم لهمش بيت يقعدوا فيه، فكانوا بيباتوا في المسجد. قال له روح لأهل الصفة خليهم يجوا علشان يشربوا من كوباية اللبن دي. قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، يعني ما لهمش مكان يعيشوا فيه. قال إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، لما تجيله صدقات يقوم يبعتها لأهل الصفة دول لأنهم فقراء، ولم يتناول منها شيء، ما ياخدش النبي منها حاجة لأنه حرمت عليه الصدقة. وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها.
نعم.
قال أبو هريرة فساءني ذلك.
نعم.
يعني
كوباية لبن
اشرب
مشرب لبن ولا هو يعني.
قال فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يعني شو اللبن دول هيعملوا إيه في كل المجموعة ديت؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، يعني أنا أولى. قال فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم. قال أبو هريرة فإذا جاءوا أمرني، يعني هو بيكلم نفسه كل ده، بيقول أنا دلوقتي هروح عند لهم هيجوا، طب النبي هيقول لي خد شربهم، ما أنا هشربهم يبقى أنا آخر واحد هشرب لأني أنا اللي هسقي الناس.
نعم.
مش هيقول لي خد شربهم وقلت أشرب أنا الأول.
نعم.
قال فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا لدى. ماشي عمال
بيكبر
نفسه. هذا يدل على الحالة اللي هو فيها
جعان.
خلاص. قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد.
نعم.
خلاص النبي أمر سمعنا وأطعنا. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى. يعني مش مثلا بيديله الكوباية يقول ياخد بق مثلا ويعمل حساب ان في 50 واحد تاني، لا ده يشرب 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 لغاية هم ايه خلاص يرتوي وبعدين يقول له خد بقى. قال ثم يرد القدح حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم. كله عمال ياخد يشرب لغاية ما يرتوي وبعدين يدي. طبعا هو ايه، تخيل انت شعوره ابو هريرة وهو بياخد الكوباية وبيديها اللي بعده. قال حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم طف على كل الناس واخر واحد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روي القوم كلهم كل شيء لغاية ما شبع. قال فاخذ القدح فوضع عليه يده فتبسم فقال يا ابا هريرة قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت انا وانت. قال صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. خد طب اشرب انت الاول. خلاص ما اقدرش بقى اقول للنبي لا
اقعد، دي فيها سنه.
نعم
انا اشرب وهو واقف.
نعم الشرب يكون من السنه ان يكون الشرب جالسا.
نعم.
قال اقعد فاشرب. قال فشربت. قال اشرب. قال فشربت. قال اشرب. قال فشربت. قال فما زال يقول لي اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. خلاص
شربتني
ملك على الاخر. قال فارني. طب هات بقى. قال فاعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضل. شوية اللي كانوا خاص في آخر القدح.
عليه
والحديث رواه الإمام البخاري في صحيح.
نعم.
الكلام ده يدل على إيه؟ يدل على إن النبي عليه الصلاة والسلام شوف أرى وجه أبو هريرة وعرف هو عايز إيه. ولما جاءه هذا اللبن وما في بيته شيء صلى الله عليه وسلم فكر مش في أبو هريرة بس، كمان ده فكر
في أهل الصف.
أهل الصف حتى تعلم قصة علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما.
نعم.
لما أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه خادما.
نعم.
نحرك عارف القصة دي، قصة في منتهى حديث ده في منتهى الروعة، ومن أجمل ما يسطر في دنيا البشر. لما جاء سيدة فاطمة وسيدنا علي، سيدة فاطمة الأول رايحة تسأل النبي وبعدين راحت واتكسفت تطلب منه فرجعت، فراح معاها سيدنا علي علشان يشجعها. فلما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام خادما، سيدنا علي بيقول لقد سقيت حتى أوجعني صدري، والسيدة فاطمة تقول لقد طحنت حتى مجلت يداي، يعني عدت استخدم الرحايا لغاية ما إيدي فأفأت من كتر الشغل بتاع. فبيقول الرسول طب من ما في عندك عبيد جمع، هو ادينا خادم بقى، خادم بس يخدمنا. كان رد النبي ايه عليه
الصلاة والسلام؟ كان رد النبي ايه بعد الفاصل؟ إذن بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى تتعرفون على رد النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة رضي الله عنهما. كونوا معنا.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه، مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه، مولاي أنسك لم يدع لي وحشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب ماذا كان الرد، رد النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة رضي الله عنهما؟
نعم، سيدنا علي وسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنهما أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه خادما. سمعوا أن فيه خدم جاءوا أو إلى عبيد أعبد أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراحوا للنبي يقولوا له طب يعني عايزين خادم.
خادم دي تقال على المرأة وعلى الرجل.
نعم خادم يخدمنا. سيدنا علي بيقول أنا لقد سقيت حتى يعني أتعبني صدري، وسيدة فاطمة تقول لقد طحنت حتى مجلت يداي، إيدي فقفقت من كتر الرحايا بقى دي، ما كانش فيه لخلاط ولا كلام من ده. عايزين خادم، وهي هي 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 بنت رسول الله
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة نساء العالمين.
نعم.
رضي الله تعالى عنها، وكانت أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
عليه الصلاة والسلام
رضي الله تعالى عنها. تخيل بقى هو يعني سيدة فاطمة وسيدنا علي بيسألوه السؤال ده عايزين خادم، كان رد النبي إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال لا والله لا أعطيكما خادم، وأدع أهل الصفة لا أجد ما أقوتهم به. أنا ما أدكوش خادم وعندي ناس نايمة في المسجد مش لاقيين يأكل، ما أقدرش أعمل كده. فكان هذه الشخصية شخصية النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو كان عايش الدعوة، ما كانش بيمارس الدعوة عليه الصلاة والسلام، أو ما كانش بيمارس العلم، يعني ما كانش حافظ العلم وبيبلغه للناس وحياته هو حاجة تانية، لا كان يعيش الدين عليه الصلاة والسلام. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وفي رواية قالت أقرأت المصحف؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. انت قريت القرآن؟ ايوه هو
ده.
ايه ايه النبي عليه الصلاه والسلام اخلاقه زي هو القران، مش انت قريت القران يبقى هو ده النبي عليه الصلاه والسلام. فكان يعيش الدين عليه الصلاه والسلام، وكان عليه الصلاه والسلام يامر اصحابه بالشيء وياتي هو باعلاه عليه الصلاه والسلام، يعني كان يامرهم بالصلاه ويكون اكثرهم صلاه، ويامرهم بالصيام ويكون أكثرهم صيام، يعني يأمرهم بالصلاة ويقوم من الليل حتى تتورم قدماه، يقوم من الليل حتى تتفطر ساقاء، ويأمرهم بالصيام، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصل الصيام عليه الصلاة والسلام. فإذا فكان عليه الصلاة والسلام يعيش معنى هذا الدين، يأمرهم بالصدقة ويكون أكثرهم صدقا، صدقة صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أجود الناس وأشجع الناس وأكرم الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وما طلب منه أحد شيء فقال له لا أبدا عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يعيش الدين بهذا المعنى. ولذلك أنت تنظر إلى عتاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين.
نعم، مهلك نفسك.
طب أنت هتموت نفسك عليهم. طب إيه يعني إيه المعنى ده؟ إيه اللي وراء هذا الكلام؟ وراء إن النبي عليه الصلاة والسلام عايش الدعوة بمنتهى الصدق، ومسيطرة عليه صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن هو مش عايز واحد بس من الناس تفوته دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. مش عايز واحد بس من الناس لا تصيبه هذه الدعوة التي جاء بها رسول الله، لدرجة ان رب العالمين جل جلاله من فوق سبع سماوات لما رأى هذا الحرص البالغ من نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له لا انت كده هتهلك نفسك، هتموت نفسك علشان ما اسلموش، لعلك باخع نفسك. فكانت هذه هي صفاته صلى الله عليه وآله وسلم كمعلم.
نعم.
لما يسمع أن غلاما يهوديا يحتضر يقوم عليه الصلاة والسلام ويأتي هذا الغلام في بيته ويقول يا غلام قل لا إله إلا الله، الولد على فراش الموت.
نعم. ينظر إلى أبيه،
ينظر إلى أبيه فيقول يا بني أطع أبا القاسم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، فيقول الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أشد الحرص على هذه الدعوة.
نعم. نأتي إلى الأسلوب.
نعم.
الطريقة في الدعوة.
نعم.
وأحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني هو القدوة وهو المثل الأعلى.
نعم.
نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب المثال الأعلى بشخصه، يعني كان هو عليه الصلاة والسلام شخصية النبي عليه الصلاة والسلام فيها كل هذه الملامح التي ذكرناها من الصدق مع دعوته ومحبة هذه الدعوة وبذل الجهد الكامل فيها وإعطاء المثل الأعلى فيها مع كمال حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وكمال محبته للناس ورحمته بهم وحرصه عليهم عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أنه إلى الله راجع ويعلم أنه لن يخلد في الدنيا عليه الصلاة والسلام، ولأنه علم أن الله عز وجل قال له إنك ميت وإنهم ميتون، أراد لهذه الدعوة أن تستمر من بعده، فحث عليه الصلاة والسلام أصحابه على تعلم العلم. ليه؟ لأن النبي دلوقتي موجود عليه الصلاة والسلام، بعد فترة مش هيبقى موجود، فلابد أن يبقى في حد من الصحابة أو في مجموعة من الصحابة دول يحملوا هذه الأمانة فيبلغوها لمن بعدهم، فحث أصحابه على أن يتعلموا العلم، فقال لهم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري، وقال لهم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وقال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحديث متفق عليه. فحث أصحابه على أن يتعلموا العلم، وبين لهم شرفه وبين لهم منزلة أهله، فقال عليه الصلاة والسلام إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء.
نعم.
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، وقال ليس منا من لم يجل كبيرنا.
نعم.
ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فجعل للعالم حق على الناس.
نعم.
لأن العالم هو الذي يبصر الناس بالهدى ويعلمهم ما ينفعهم من دينهم، وبين أن طالب العلم له هذه المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل، كما في حديث كثير بن قيس أنه قال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة، يعني أنا ما عنديش مصلحة ناجي بلاد الشام إلا بس إن أنا أسمع منك الحديث ده. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وبين عليه الصلاة والسلام أن الوقت أفضل ما ينفق فيه هو تحصيل العلم.
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون، يتلون ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
نعم.
الحديث رواه مسلم في صحيحه. وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلاب العلم خيرا. ليه؟ لأن طالب العلم اللي هو لسه بادئ ده بيتعلم هيجي عليه يوم من الأيام هيبقى عالم، فيفشي هذا الخير بين الناس. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري، قال عليه الصلاة والسلام: سيأتيكم أقواما يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله وأفتوهم. فالحديث رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة العلم وحثهم على تعلم العلم وحثهم على أن يعلموا الناس العلم وبيّن لهم شرف هذا العلم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هيجي وقت من الأوقات سوف يقبض وسوف تنتقل هذه الأمانة، كما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه في حديث الرجل الذي بال في المسجد، قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فدل على أن البعث عام في أمة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا.
نعم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه؟
النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان بينتهج مع أصحابه منهجا فريدا.
نعم.
أو مع الناس عامة منهجا فريدا في تعليم العلم وفي توصيل الدعوة إليهم. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ مع أصحابه بالتدرج، ده شيء رائع جدا أو شيء يعني جدير بالتأمل. كان يتدرج معهم في تعليمهم العلم. فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل في مكة ما علم أصحابه شيء من الدين إلا العقيدة، علمهم التوحيد وعلمهم العبادة أن يجتهدوا فيها. فكان الصحابة طول 13 سنة بتوع مكة بيتعلموا العقيدة والتوحيد وكل القرآن الذي نزل، القرآن المكي كله، كل آياته في العقيدة، لم ينزل فيها شيء من الأحكام.
لا.
فكان يعلم أصحابه العقيدة والتربية، يعني يعلمهم العقيدة ويربيهم عليه الصلاة والسلام. فلما هاجر من مكة إلى المدينة واستقرت دولة الإسلام وصار لها دولة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الفقه والحلال والحرام، وبدأت تنزل عليهم الأحكام. فكل الأحكام حتى لما بيكلموا عن المكي والمدني بيقولوا إن من علامات المدني إن تنزل فيه آيات الأحكام، فتجد كل آيات الأحكام، كل آيات الأحكام نزلت في المدينة.
نعم.
بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فنزل الفقه والأمر والنهي والحلال والحرام كل ده في مكة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بيعلمهم العقيدة ويربيهم، يعلمهم بقى قيام الليل، يعلمهم الصبر على البلاء، يعلمهم كذا وكذا وكذا. ثم انتقل الصحابة بعد 13 سنة من التربية إلى المدينة، فبدأ يقول لهم: كذا حرام سمعنا وأطعنا.
نعم.
كذا حلال يستجيب لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يراقب قلوب أصحابه ولا يثقل عليهم، يعني ما كانش المواعظ متتالية متتابعة، كلما خرجوا من موعظة دخلوا في غيرها، ولم يكن ينصب مجالس العلم ليل نهار، وإنما كان يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا. فكان يخشى عليهم من أن يملوا، فكان عليه الصلاة والسلام يتخولهم بالموعظة وقت بعد وقت، كما رواه الإمام أحمد في مسنده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر عقولهم. احنا قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيعامل الناس كلهم على انهم شخص واحد، وانما كان يعامل هذا الاعرابي الجاف الخشن بالطريقة التي تلائمه، ويعامل هذا الصحابي بالطريقة التي تلائمه، ويعامل العلماء او طلاب العلم من اصحابه بالطريقة التي تلائمهم، ويعامل المجتهدين في العبادات والمشمرين لها بالطريقة التي تلائمهم، ويعامل من يحيد عن هديه صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي تلائمه. ترى مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، أنا مراتي ولدت ولد أسود وأنا مش أسود ولا مراتي سوداء. فكأن الرجل شك في نسب هذا الطفل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، لونها أحمر. قال: فهل فيها من أورق؟
واحد كده.
قال: إن فيها لورقا. قال: فأنا تراه جمنين، يعني انت الجمال اللي عندك كلها حمرة وفي جمل أسود في وسطها، طب الجمل الأسود ده جمنين مع إني كلها حمرة؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني جاء من الجد السابع. قال: وهذا ابنك ده لعله نزعه عرق. يبقى ممكن جدا يكون مش ليك انت ولا امه، ولكن كان جد امه السابع كان كده. واضح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر عقولهم. هو ده مش هيفهم
يعني كده. ما قالوش صفات سائدة ومتنحية وجينات وكروموسومات، لا لا لا، يعني تبسيط الامور.
ضرب له المثل
بما يعيشه في حياته.
نعم. عندك جمال، ايوه عندي جمال. لو كان الراجل ده بيرعى الغنم كان هيقول له عندك وهكذا. فترى ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عقل هذا الانسان. ليه؟ لانه جاء في مساله حساسه جدا. اذا وقع في او استقر في قلب هذا الانسان الشك في نسب هذا الولد، كيف تكون علاقه هذا الرجل بامراته؟ وكيف تكون علاقه الولد هذا الرجل بهذا الولد؟ اذا فهذه مساله حساسه، فلابد ان يزيح الشبهه هذه التي ربما دخلت عقل هذا الانسان بهذا المنطق العقلي. هو بيكلمه كلام عقلي. وايضا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المقابر فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وان ان شاء الله بكم لاحقون، وددت ان قد راينا اخواننا، فقالوا: اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: بل انتم اصحابي واخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ الناس اللي لسه ما تولدوش بقى تعرفهم ازاي يوم القيامة؟ قال: أرأيت لو أن رجلا كان له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيل الغر بالتحليل بياض الوجه والرجلين واليدين؟ فقالوا: لو واحد عنده جمال، عنده خيل اسود خالص فحمة يعني، وفي وسط الخيل الاسود ده في خيل والشك فيه بياض وايديها ورجليها فيه بياض، يقدر يفرق الخيل بتاعته اللي فيها بياض من سائر هذا الخيل الاسود؟ قالوا: بلى. قال: فانهم، يعني من اسلم على ملته او على دينه صلى الله عليه وسلم بعدما قبض هو صلى الله عليه وسلم ولم يره رسول الله، احنا المسلمين بنتوضى وبنصلي، فاعضاء الوضوء تاتي يوم القيامه بيضاء، فيبقى الناس كلها يوم القيامه سوداء على هذه الحاله على الوانها، انما المسلمين بالذات تبقى ايه جايين يوم القيامه غير محجلين، اعضاء الوضوء بيضة من شرف الوضوء وفضله. فلما النبي عليه الصلاه والسلام يلاقي واحد غر محجل، يلاقي واحد
مسلم
وشه ابيض وايديه ورجليه بيض، يقول لك ده من امتي، يعرفه مع انه ما راه. اتولد بعد النبي ما توفي ب 1400 سنه، ولكنه جاء وفيه العلامه التي عرف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمت. فقال: فانهم ياتون يوم القيامه غرا محجلين من الوضوء. فهذا الكلام في مخاطبة لعقول الصحابة رضي الله تعالى. من أبدع الأشياء التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، أنه كان يخاطب الناس بلغتهم.
نعم،
شيء جميل جدا ده، يعني كان يتكلم مع الناس بلغتهم. يعني كان في ناس أو قبيلة اسمهم الأشعريين، ده غير الأشاعرة بتوع المعتزلة والأشاعرة والناس، لا الأشعريين دول ناس قبيلة،
أبو
يعني
أبو موسى الأشعري،
أبو موسى الأشعري. الأشعريين دول كانوا قبيلة، لغتهم، خلي بقى حركة انت طبعا معلوم ان قبائل العرب كانت لها لهجات كتيرة. نعم، جدا مختلفة. فكان الأشعريين دول من لغتهم ان هم بيقلبوا اللام ميم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم ليس من بر أم صيام في أم سفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر.
نعم،
والحديث رواه البخاري في صحيح. طب هو كلمهم كده
ليه؟ قلب اللام ميم.
هو بيخاطبهم بلغتهم. وهذا درس بالغ جدا لكل من يتعامل مع الناس في الدعوة، كلم الناس بلغتهم، كلم الناس باللغة اللي يفهموها. هذا التقعر الشديد وهذه يعني الرصانة الزائدة في الكلمات التي تجعل الناس مش فاهمة، يقول لك أنا مش فاهم الشيخ ده بيكلم في إيه، أو مش فاهم الرجل ده بيقول إيه، هذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام، ولكن تخاطب الناس بلغتهم. فشوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص قد إيه إنه يوصل لغته لدرجة إن دول العرب، دول الأشعريين دول ما هماش خواجات، دول العرب. ومع أن الفرق يعني هو لو قال لهم ليس من البر الصيام في السفر
هيفهموا
كويس جدا، ولكن انظر كيف خاطبهم بلغتهم ليسهل عليهم صلى الله عليه وسلم أن يفهموا كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من فقه. وكمان كان من الحاجات بقى الجميلة في شخصيته صلى الله عليه وسلم إن هو كان بيكلم الناس بطريقتهم، شوف كلمهم بلغتهم
وعلى قدر عقولهم،
وعلى قدر عقولهم وبطريقتهم. شوف ازاي بقى بالطريقة اللي هم بيكلموا فيها. كما في حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ نداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد. وأعرابي بقى أعرابي ده يعني بيرعى الإبل وفي الصحراء، فبيكلم بقى بطريقة
نعم الدنيا براح،
الدنيا براح. فصوته بقى ما شاء الله صوته بقى قد كده، واخد بقى كان صوته يسمع 5 كيلو قدام.
نعم،
ما هو بقى ايه انت متخيل قاعد في الصحراء، فالصحراء دي بالفراسخ بقى والكلام ده، فهو بقى بيهدي على واحد على بعد 5 كيلو يناديله يا فلان، هيناديله ازاي بقى. فخلاص هو مع كتر هذا الامر صوته اصلا بقى وهو بيوشوشك يسمع كمان 5 كيلو. فهو جاي بقى بيخاطب النبي فقال يا محمد ايه الدنيا ترجل، زلزال حصل. الجميل في الموضوع بقى ايه، شوف صفوان بن عسال الصحابي بيقول ايه، قال فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها ام
انا هو
ده ايه ده بقى، هو الرجل بيتكلم طريقته كده.
نعم،
كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل الوحشة عن قلب ما. هذا الرجل، لأن هو الرجل لما يقوله يا محمد فالنصر يقوله ها أم بالراحة كده برقته
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم ولطفه وأدبه، لما هيتكلمه كده الرجل يقول لك إيه ده، ده أنا إيه ده، أنا بصرخ ولا بعمل إيه، ده إيه اللي الذوق اللي أنا فيها دي، فيجد وحشة اني انا ازاي بتكلم كده، وشوف ده النبي رقيق ازاي عليه الصلاة والسلام. كأنه عليه الصلاة والسلام اراد ان يزيل هذه الوحشة عن قلب الرجل، فتخلى عليه الصلاة والسلام عن طريقته هو.
نعم،
هو بيتكلمش كده، النبي عليه الصلاة والسلام ما بيتكلمش بالطريقة دي، بس لما لقى الرجل بيتكلم كده فجاوبه بنحو من صوته ها ام، قال وقلنا له ويحك اغضض صوتك، وطي صوتك شويه
ما يعرفش
اغضض صوتك فانك عند رسول الله وقد نهيت عن هذا. فقال الرجل لا والله لا اغضض، اغضض ايه هو انا كده. قال الاعرابي والله لا أغضض. ثم قال: يا محمد، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني في العمل. يعني أنا بحب حد بس مستوى عالي قوي، بحب أبو بكر الصديق، بحب عمر بن الخطاب، بس أنا هروح فين؟ فأبو بكر وعمر. قال: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: روح اتعلم الأدب الأول وتعالى كلمني.
لا،
ولا قال له: ما تكلمش معايا بالطريقة دي.
عليه الصلاة والسلام.
فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة.
نعم.
والحديث رواه الإمام الترمذي في السنن وحسنه الألباني.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع من نحب.
آمين.
مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لك شيخي. في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى نستكمل.
نعم.
هذا الحوار الماتع، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه معاني التوحيد.
نعم.
شكر الله لك وبارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدت.